أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للوجه الثالث الذي أشار له صاحب الجواهر وشرحه السيد الخوئي، وبأنه لا سلطان أو فقل ليس داخلا تحت اختيار المكلف هذا المسبب الشرعي يعني الضمان، وإنما هذا المسبب تابع لدليله وتابع لسببه الخاص اللي هو عبارة عن اعتبار المقنن، قد يكون الشارع وقد يكون العقل. قلنا بأن هذا الكلام فيه نقد من المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه في إجارته، وهذا النقد أجاب السلخوي عنه لأن نلتزم به من باب التخصيص، وهذا ليس بعزيز. يعني بهذه الطريقة نقد وكذا مش من رونقها هيك شوي لحتى تطلع. وأضاف السلخوي بأنه حتى في باب الإرث لو شرط التوارث في البيع قطعا وجزءا هذا التوارث يكون باطلا، لأن الإرث ليس تحت سلطان البائع أو المشتري المتعاقدين، بخلاف شرط التوارث في باب المتعة بناء على بعض الروايات أنه يعمل بإذن بموجبه والعقد لا ينقض ذلك، يبقى العقد عقد متعة. هذا اللي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أن هذا الكلام الذي ذكره لا يرجع به محصل، وذلك لنقطتين فيه. أما النقطة الأولى فتتلخص بما هو واضح في المقنن، أنه في باب العارية حينما اشترط الضمان، والروايات حينئذ أفادت من أن هذا الشرط يعمل بموجبه عملا بإطلاقات المؤمنون عند شروطهم وإلى آخره، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الضمان ليست له أسباب خاصة ومعينة، بل الشرط يكون هو من أسباب موجبات الضمان، لأنه بالنسبة للعارية يد المستعير على العارية يد مستأمنة ويد أمان في البع المأذونة وليست عارية في صورة التلف من دون تعد أو تفريط ولا مجاوزة للحد الذي شرطه عليه صاحب العين وهو المعير في البع. لا شك ولا إشكال أنه ما في عندنا موجب للضمان، مع ذلك شرط عليه الضمان، وهذه الروايات رتبت شرط الضمان في البيع وأثبتت الأثر. معنى هذا أن الشرط يكون حينئذ من الأسباب الموجبة للضمان. طيب إذا كان الشرط موجب من الأسباب الموجبة للضمان، مش سبب موجب للضمان فقط وفقط في باب العارية، وأما في باب الإجارة أو في باب الوديعة مثلا أو في باب الصلح الذي ينتج نتيجة العارية أو ينتج نتيجة الإجارة أو نتيجة مثلا، يكون مثل هذا الشرط غير مولد وغير منتج لهذا الضمان في النفس، لأنه وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى ليس هذا المخصص. يعني إن تم هذا التخصيص إن تم عام في البيت، ليش؟ لأن لسان هذا التخصيص ليس التخصيص في باب العارية فحسب، بل التخصيص لنكتة العارية ولملاك العارية، التخصيص لليد المستأمنة التي ليس فيها سبب موجب للضمان وبموجب الشرط سوف حينئذ يثبت الضمان فيها. هذا المطلب الذي نشره، وبالتالي حينئذ لا يعقل إذا وجد السبب أعني هذا الشرط في مورد أن يتخلف عنه المسبب، طالما أن هذا المسبب مسبب لهذا السبب الخاص فيه. فالحاصل أنه لا يعقل بوجه أن تكون أن يكون الضمان مسبب من أسباب خاصة ببركة هذه الروايات التي وردت فيها. صحيح خيس التزمنا بالتخصيص في البيت، بس إذا جينا نحن تأملنا بهذه الروايات، خصوصا نحن عم نحكي بمعاملات مش عم نحكي بعبادات، يعني ما عم نحكي بمخصص تعبدي في البيت، مخصص عم ينطلق من نقطة ارتكازية، من نقطة من ارتكازية في البيت. وحاصل النقطة التي ينطلق منها هذا المخصص هو، يعني مرة بنيجي نحن بشكل تعبدي محض القاعدة أنه لا يضمن في خصوص العارية، ورد أنه مش شرط يضمن خالص نلتزم به بالعارية، لا ما تعال شوف ليش بالعارية لا يضمن، أو شوف النقطة التي على أساسها تم حينئذ التخصيص في البنك، هذه النقطة تعمم وتخصص في البنك، بمعنى أنه كل يد مستأمنة اتفقت في باب العارية أنها يد المستعير، في باب الإجارة يد المستأجر، في باب الوديعة مثلا الوداعي في البنك، وهكذا من سائر الأبواب اللي فيها عقود استيمانية بالمعنى الأخاص أو بالمعنى العام في البيت، بمقتضى القاعدة بمقتضى الأصل الأولي بمقتضى طبيعة ذلك العقد ما في عندنا ضمان، بس مش شرط بيصير في عندنا حينئذ ضمان في البيت. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه ليس ضمان حكرا على خصوص اليد مثلا بضمان الغرامة أو الإتلاف أو إلى آخره، لا، بل يصلح أن يكون الشرط من أسباب الضمان في البيع، فإذا صلح لأن يكون الشرط من أسباب الضمان ومسببه خاص في البيع، مسبب لهذا السبب في البيع، هذا السبب وين ما رحت فيه بده يولد لديه الضمان، كان في باب العارية بيكون سبب للضمان، كان في باب الإيجار أيضا يكون سبب للضمان في البيع. هذه النقطة التي نريد أن نقولها فيها، هذا أول. ثانيا أيها السيد الخوي، طيب بالنسبة للعارية، العارية على قسمين، مرة تكون عارية صحيحة ومرة تكون عارية فاسدة. الروايات التي بأيدينا فقط وفقط تعرضت للعارية شو الصحيحة دون العارية الفاسدة. لا مر معكم بأنه هذه الألفاظ المعاملات أسامي مثلا لخصوص الصحيح أو لخصوص الصحيح، وقت اللي عم بيحكي من انه شرط الضمان واثر اثره، وين عم بيحكيها؟ قطعا بالعدل الصحيح، بالعدل الفاسد ما عم بيحكي فيه. ليه؟ لنكته واضحه، ليش؟ لان الشرط اي متى يعمل بموجبه ويكون مشمولا لاطلاقات المؤمنون عند الشروط، وقت اللي بتكون العقد صحيح. واما اذا كان العقد غير صح، من العقود الاذنيه هي العاري صح، ولكنه مع ذلك انما يعمل بموجب ذلك الشرط فقط وفقط في صورة لو كان لدينا عقد. وأما إذا كان العقد أصلا ما فيش عقد، أو كان العقد كلا عقد بأن كان العقد باطل في البيت، إذا الشرط ما بيعد الشرط في ضمن عقد جائز أو لازم، ليش؟ كأن الشرط كما مر معكم، في عندنا الشرط الابتدائي، في عندنا الشرط التابع، وفي عندنا الشرط اللي هو التزام في التزام في البيت. الشرط الابتدائي ما احد ادعى في المقام انه يكون مشمول الاطلاقات المؤمنون عند شروط، بل هذا محض وعد والتزام ابتدائي غير مشمول الاطلاقات المؤمنون عند شروط. لابد وان يكون هذا الالتزام اما تابع لعقد اذني مثلا في البين، او التزام في التزام فيما لو كان ذاك من العقود العهديه والالتزامات العقديه في البين. هذا اللي مر معكم في محل. طيب أي متى يكون هذا الشرط نافذ ويعمل بموجبه؟ إذا شملته إطلاقات وإنما تشمله إذا كان شرطا، ولا يكون شرطا إلا إذا كان ضمن عقد صحيح. أما إذا كان العقد باطل إذا ما بعد الشرط يصير وعد والتزام ابتدائي غير مشمول حينئذ في تلك الأدلة، كما مر معكم ذلك في بحث الشروط في البحث. وبالتالي الحديث إنما هو فقط وفقط عن العارية الصحيحة دون العارية الفاسدة. طيب السؤال، شو بتعمل أيها السيد خوي بالعارية الفاسدة؟ قد يسأل أحدكم إنه شو فيه بالعارية الفاسدة إذا ما بنينا على تلك القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، رح تشمل حينئذ العارية الفاسدة في البيت. وقلت له رح يكون في عندنا ضمان، بس الضمان مش بمقتضى العارية. ليش؟ لأنه حسب الفرض ليست عارية الذهب والفضة، وإنما العارية عارية غير الذهب والفضة، والضمان إنما ثبت بموجب الشرط في صحيحه، فبفاسده أيضا يكون شو ضمان فيها. بناء هلا مش حد يجي يتذكر لي قاعدة ميدان صحيح من فاسده، بيجي يقول لي هذا الحكم الصحيح. بناء على ما مرت معكم في تلك القاعدة، أن ما يضمن أعم من أنه يضمن بذاته أو يضمن لعارض بنقطة حينئذ الشرط، اللي هو مسلك صاحب الرياض، وإن خالفه مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بس صاحب الرياض التزم بهذا الالتزام وتبعه على ذلك حينئذ جملة وافرة من الأعلام. وبالتالي أن كل ما يضمن هذا العموم فيه عموم نوعي صنفي ولا عموم شو أفراد، لا عموم أفراد، يمكن شيء بطبعه لا يقتضي الضمان مثل العارية أو الإجارة لا تقتضي بطبعها الضمان، ولكن بموجب الشرط في المقام اقتضت حينئذ الضمان بصحيح. باش عم نحكي يا مولانا، إذا ابتليتم فاستاتروا يا شيخ. بكل حال عم شرط النتيجة، شرط الفعل لا يجد شرط. وقت نوصل عند شرط الفعل بنحط ننصب عليمه ومدري شو، بنقولكم هلا بلشنا في شرط الفعل. كل عم نحكي بان يكون الشرط هو من الاسباب المملكه لتلك النتائج اللي يكون زمام امرها بيد المقنن والمشرع، وليس بيد المتعاقبين المؤجر والمستاجر فيها. هنا حينئذ بصحيحه في ضمان ولو بنقطة الشرط، فبفاسده بناء على أن العموم عموم أفراد في البيت، وبناء على ما مر معكم تبعا لصاحب الرياض خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، من أنه ما يضمن بصحيحه أعم من أن يضمن أن يكون مقتضيا للضمان بذاته أو لعارض ببركة الشرط في البيت. فحينئذ على كل حال في لدينا ضمان بالصحيح، ففيما لو كان فاسدا يكون هنالك ضمان أيضا في البيت. نفس الأدلة التي استدل بها على يضمن بفاسده هم أيضا تأتي، مثل قاعدة الإقدام بالصحيح أقدم على ضمان العين، فبالفاسد أيضا الإقدام بعده موجود في قلبه فيكون حينئذ ضامنا لها. نفس تلك النكات بعينها أيضا تتأتى في النقاط. طيب على هذا الأساس نأتي ونسأل، تلك الروايات رتبت الضمان على الشرط فيما لو كانت العارية صحيحة. طيب إذا كانت العارية فاسدة في البيت، ما هو الذي حينئذ أوجب الضمان في قطع مش الربا؟ واضح. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن نقطة الضمان مربوطة بمطلب آخر. ما هو؟ هو نفس الشرط. يعني أن الشرط، يعني مرة نحن بنجي بنقول أنه يعني غطيت على الشيخ أحمد ما عرفش بين منه شيء. يعني تارة نقول بأن الشرط بهالتعبير، تارة نقول بأن أن الشرط في المقام ما لهش أي مثالية، وإنما في ظل وجود الشرط الشارع قال في ضمان، تارة نقول بهذه المقالة للدعاء سيد الخوئي، فهم حينئذ الإشكال سوف يكون مستحكم. ليه؟ لأنه هذه الروايات دلت على الضمان فيما لو كانت العارية صحيحة. طيب إذا كانت العارية فاسدة، شو اللي دلنا على الضمان؟ قطعا مش الدليل الخاص، ليس المخصص، وهي الروايات، لأن الروايات مختصة فقط دائرتها العارية الصحيحة ولا تشمل العارية الفاسدة. بالعارية الفاسدة شو نقطة الضمان؟ قطعا إذا مش الربا، وإنما نفس الشرط في البيت. إذا دل على أي شيء، إن دل إنما يدل على أن نفس الضمان نفس الشرط يكون من الأسباب المضمنة الموجبة لثبوت الضمان في البيت. وبعبارة أخرى أن الضمان ليس حكرا على أسباب خاصة فيه، بل الشرط يكون أسباب الضمان. كيف بالوكالة؟ الوكالة ليست حكرا على مثلا صيغ خاصة من قبيل وكلتك أو كلتك كذا شو إلى آخره، لا، كذلك الحال هنا فيه. لأن بالوكالة فيه بعتك الكتاب بشرط أن أكون وكيلا عنك في الأمر الكذائي فيه، بتصح هذه الوكالة، وهذا شرط نتيجة مش شرط فعل فيه، مش على أنه يوكله، لا، نفس النتيجة هو أن يكون وكيلا له ذلك. فحينئذ هذا الذي أفاده السيد الخوئي ليس التعب، وبالتالي النقد سوف يكون محكم فيه بالنسبة لي. وكلام للمحقق العراقي رحمه الله عليه في تعليقاته على المتن على ما سوف يأتي في شرح هذه المسألة قريب جدا من هذا المطلب الذي أشرنا له فيه، على ما سوف يأتي. على كل حال، هذا الجواب الأول عن الوجه الثالث. في عندنا أجوبة أخرى، فقط نأخذ حينئذ بهذا الجواب تبعا لنكتة استثناها بالنسبة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي وليس بشيء آخر. حاصل ذلك أن الضمان في المقام ببركة الشرط هذا ضمان غرامي. طيب، ضمان غرامي له أسباب خاصة، اللي هو الإتلاف أو التلف مع التعدي والتفريط، شو له خاص؟ يعني فيما لو كانت اليد يد عدوانية، لا فيما لو كانت اليد مستأمنة فيها. نقول إذا راجعنا السرد اللي أشرنا له بالنسبة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يتضح لنا من خلال تلك القاعدة أن الحرمة الوضعية لمال المسلم ثابتة بالخصوصيات التي في تلك، وبمقدار ما يرفع يده عن سلطانه على تلك الخصوصيات التي للعين، الخصوصية الشخصية والمثلية والقيمية، يعني بمقدار ما يهتف من حرمة ماله وبمقدار ما يسقط مالية ذلك المال، بهالمقدار حينئذ نرفع له، لأن الشارع لا يكون أغير على المالك من ماله في يعني. وأمر الإسقاط بيد نفس المالك قد يسقط الخصوصيات الثلاثة، وقد يسقط بعض تلك الخصوصيات دون البعض الآخر، والإسقاط التفت قد يكون إسقاطا على وجه المجانية، وقد يكون إسقاطا على وجه الضمان في البحث. وعلى كلا التقديرين من المجانية والضمان، قد يكون مطلقا يعني بشكل غير مشروط، وقد يكون مشروطا بشرط مكاني، شرط زمني، شرط مباشرة إلى آخره. كل ذلك أمره بيد المكلف. هيبدأ بطرف صاحب المال، بطرف صاحب اليد يعني على اليد، بمقدار ما يكون مأذونا على وجه المجانية بلا ضمان وبشكل مطلق بالنسبة للخصوصيات الثلاثة، يده مستأمنة ما في ضمان. وأيضا بمقدار ما لا يأذن ولم يهدر من حرمة ماله ويهتك من مالية ذلك المال ويسقط حينئذ تلك المالية، بمقدار تبقى حينئذ الحرمة موجودة، والتي تترجم عمليا إلى ضمان عهدته على تقدير وجود الخصوصيات الثلاثة في المال، من الشخصية والمثلية والقيمية، وضمان ذمة على تقدير حينئذ امتناع رد الخصوصية الشخصية لانتفائها ولتلافها وعدم إمكان تداركها، جمعا بين الحقين، بين حق الضامن وصاحب اليد بأنه لا يكلف بالشيء الممتنع، وبين صاحب المال أنه لا يذهب عليه ماله. هذا راح الخصوصية الشخصية، بنعمل مأتم هلأ وبنعطل الحياة قطعا، بدنا يعني بدي التقال جواب يعني. حتى كما مر معكم بقاعدة على اليد، بقاعدة ما يضمن بصحيح ومن فاسده، مسألة بدل الحيلول، يعني لاحظ فقهائنا لما وصلوا لمسألة بدل الحيلولة في الفين، حتى إذا ما رجعت العين لخصوصياتها مثلا الشخصية وكذا إلى آخره. هيدي اللي كانوا مثلا بالبحر ووقعت حينئذ العين بقعر البحر، هكذا شيطنة حينئذ من أحد الموجودين في السفينة زتل تلك العين بالبحر. هلا بدها قدرة قادر لا يوصل ويجيب له إيه، واضح. طيب بهالفترة بيقعد بيقرأ الفاتحة، شو بيعمل مثلا؟ حكوا هناك بضمان على نحو بدل الحيلول، فإذا ما رجعت العين بقدرة قادر، رجعت حينئذ العين تكون له أو للضامن في قلبه، حكوا هنالك أن هذا بدل الحيلولة ضمان لها الفترة التي كانت هنالك حيلولة ما بين المالك وبين ماله، أو أنه ضمان لأصل العين. وإجا الإشكال أبنى شفت بكل تلك التفاصيل، بس الشاهد من هذا الكلام أنه إذا ما امتنعت الخصوصية الشخصية مش مكلف حينئذ الضامن بغير المقبوض، ولا أن مال المسلم يعني صاحب المال والعين يذهب عليه هدرا، بل الجمع فيما بين هذين الحقين يلا يصير في عندنا ضمان، يعني الحرمة الوضعية تترجم إلى ضمان الذمة، حيث لا يمكن ضمان بالمثل أو القيمة كما مر معنا. طيب هذا الأمر، هي النقطة إذا تمت في محلها كما أشرنا، نجي من تطبيقها في المقام ما بديش. والضمان عبولكم ضمان غرامي، ليس ضمانا معامليا ثابتا ببركة الشرط، لا ضمان غرام. طيب وشو محل الشرط؟ رح نبين شو محل الشرط. أن هذا الشرط يكون بمثابة القيد في الإذن اللي صدر من المؤجر للمستأجر، مش بوسع المؤجر أنه أصلا ما يسلط المستأجر على العين في البين قبل الإجارة، قبل ما يلتزم معه بعقد الإجارة ما بدوش يسلطه على العين بشيء من هذه الخصية، وبوسع أنه يسلطه على العين بكل الخصية. التسليط تارة يكون مجاني وأخرى يكون حينئذ على وجه المعارض، والتسليط حينئذ في كل منهما قد يكون مطلقا وقد يكون مشروط. في باب الإجارة سلط المؤجر المستأجر على تلك على العين تسليطا مجانيا في البيت، هذا الوضع الطبيعي. مرة أخرى لا، يسلط على العين تلك العين على وجه الضمان فيه. هذا شو هذا؟ يعني أن إذنه إذن المؤجر، إذن صاحب العين، إذن صاحب المال بتسليط صاحب اليد على تلك العين ليس إذن المطلق. ترى أني شو أذن لك بأن تتسلط على العين لكن بشرط. لولا هالشرط المقتضى الطبيعي أن يكون تسليط المؤجر للمستأجر على العين تسليطا مجانيا، لكن ببركة هذا الشرط يصبح تسليطه مقيد بقيد، وهو أنه أنا أذن لك بأن تسلط العين بشرط بقايض، إذا تلفت تلك العين من دون تعدي من دون تفليط من دون مجاوزة للشرط اللي شرطوا عليه من حد مكان زمان إلى آخره، أنت تكون ضامن حينئذ لتلك العين فيها. فهو يأذن بشرط حينئذ الضمان بقيد الضمان. فهذا الضمان مش ضمان معاملي، مو ضمان ببركة الشرط، ضمان ببركة قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب شو دور الشرط؟ دور الشرط أن قيد إذنه فيها. هذه النقطة التي نريد أن نقول. ففرق واضح بين أن نقول بأن الشرط سبب في الضمان وأن الضمان ليس حكما فقط وفقط على الأسباب الخاصة المعهودة في البيت، وإنما الشرط هو من أحد أسباب الضمان في البيت، وبين أن نقول لا، الضمان بعضه بأسبابه الخاصة من جملتها حينئذ اليد. ودعوى أن اليد مأذونة في البين صح مأذونة، بس مش مأذونة مطلقة، مأذونة بقيد، مأذونة بشرط في البين. ما هو ذلك الشرط؟ أن يا أخي أني إيه آذن لك حتى من دون تعد من دون تفريط من دون مجاوزة حد شرط إلى آخره، إذا تلفت تلك العين بأفة سمائية وهي تحت يدك أن تكون ضامنا لها، هو قبل حينئذ على أساس هذا الشرط. فهون الضمان يكون بقاعدة على اليد وليس هو ضمان غرامة في البين، وليس ضمانا معامليا وضمانا شرطيا بموجب الشرط، ولا يكون الشرط هو السبب الموجب لثبوت الضمان في البين، حتى نقول أن الضمان ثابت لأسبابه الخاصة وليس من أسبابه الشرط. هذه النقطة التي نريد أن نشير إليها. هذا الكلام الذي يرتبط بالوجه الثالث. هنالك وجوه أخرى موجودة أيضا في البين، مثلا من جملة تلك الوجوه أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. أما السنة هي الروايات الكثيرة اللي دلت بالمنطوق اللي دلت بالمفهوم التي دلت بالعمومي من قبيل الأمين لا يضمن أحد مصادق الأمين المستأجر في البيت، لأنه مستأمن على المال واضح، ولو مستأمن بالمعنى الأعم للأمانة في البيت. هذه دلت كلها روايات كثيرة متظاهرة، بل ربما يدعى عليها التواتر، على أن المستأجر يده يد مستأمنة وبالتالي لا يكون ضامن. شرط الضمان يكون حينئذ على خلاف تلك يعني مخالف للسنة، يعني السنة القطعية والسنة المتواترة فيها، بل مخالف للكتاب، مخالف للكتاب. وكيف مخالف للكتاب؟ وذلك لقوله تعالى نفي السبيل عن المحسنين، في ما على المحسنين من سبيل، آية نفي السبيل. فأنت تعتجي بالضم إذا خلاف يعني إذن يعني يعني إذا محسن لمالك مع هالإحسان كيف بده يضيف مع التضمين في البيت؟ يعني بتطلع بتقول له بالتضمين بتشترط عليه الضمان، عم تقول له كسر ديته وهو الحال أنه هو محسن، وما على المحسنين من سبيل ومن تكسير ديات مثلا في التعبير العرفي والدارج. هذا الكلام لا يرجع لي محصل. أما المخالفة مع السنة، واضح. التفت وراجعت اليوم قراءة البحوث، وقت اللي عم بيقول مخالف للكتاب، المقصود مخالف الكتاب هالمعنى، مش معنى آخر ربما يتوهم في البحث. أما الأول كنا نحن بغنى عنه، مش بحاجة إلى هذا الوجه. ليه؟ لأنه مر معنا وقت اللي كنا عم نحكي أنه مخالف لمقتضى العقد ولا ليس مخالف لمقتضى العقد. ذكرنا 3 احتمالات لمخالفة مقتضى العقد، مرة بالمعنى الساذج، مرة بمعنى الآثار الواضحة والملامح الواضحة من آثار شرعية للعقد، وهو كونه من العقود الاستمالية في البيع، ومرة ثالثة بمعنى مسألة الإذن، أنه من مقتضيات الإجارة الإذن، مع إطلاق الإذن أو لا مع عدم إطلاق الإذن، بالنسبة لأن الشرط مخالف لذلك المقتضى العقد، اللي هو أن يكون إذن بتسلط المستأجر على العين كما مر معنا. إذا نحن مش بحاجة لهم، لكن مع ذلك ذكر في كلماتهم، ورد في كلمات صاحب هذا صاحب الجواب مش بالضبط، بس ورد في كلمات كثير فيها. حاصل الجواب أن هذه المخالفة غير محققة فيه، وذلك لأن تلك الروايات إنما نفت الضمان عن يد المستأجر، إما بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالعموم في البيت، نفته من باب أنه ما في مقتضي الضمان، يعني من باب عدم المقتضي للضمان، مش من باب وجود مقتضي عدم الضمان في البيت. إذا اللي مر معنا إذا تتذكر تلك الروايات ترتبت عدم الضمان على يد المستأجر، بس مش واضح أنها رتبته من باب ثبوت حينئذ المقتضي لعدم الضمان، بل لعدم مقتضي الضمان حينئذ في يد المستأجر بوصفها أنها يد مستأمنة في البيع. أكثر من هيك ما فيش. طيب هذا المطلب مع اشتراط الضمان ما في تنافي بينهم، بين مقتضي الضمان وعدم مقتضي الضمان ما في عندنا تنافي وتعارض. وين بيصير التنافي؟ أن تكون يد المستأجر فيها اقتضاء للضمان لعدم الضمان، ومع ذلك مش شرط بدنا حينئذ يثبت مقتضي الضمان، بين اقتضاء الضمان واقتضاء عدم الضمان قطعا في تنافي بين المقتضيين، احد المقتضيين يقتضي نقيض ما المقتضي الاخر، يد المستاجر تقتضي عدم الضمان والشرط يقتضي حينئذ الضمان، فبيصير فيما بين المقتضيين حينئذ تنافي وتعارض وتنانق يعني. بس الامر ليس كذلك، مر معنا بأن يد المستأجر ليس فيها مقتضي للضمان بوصفها يد مستأمنة فيها، واضح. هذا المطلب الذي نريد أن نقول، فحينئذ ما لا تكون لا يكون شرط الضمان مخالف للسنة المتواترة القطعي، أيضا ليس مخالفا للكتاب في البحث. يعني مرة هو يعني عم يجي بخوف، يعني مرة الشرط بمعنى تخوين الطرف المقابل واستبدال يده من يد أمان إلى يد عدوانية، صح قطعا ليس ما على المحسنين من سبيل، نفي السبيل عن المحسن، لأنه في عندك قاعدة نفي السبيل عن المؤمن، ما جعل الله المشركين على المؤمنين سبيلا، وعندك لا نفي السبيل عن المحسن في البيت، هذا محسن حينئذ في البيت، وبتجي بتخونه حينئذ ليس الأمر كذلك. هذا وأما إذا كان في عملية تضمين من دون أن يستلزم ذلك تخوينا في البيت، يعني التضمين اللي هو بمعنى اشتغال بدل المثل أو القيمة، يعني شغل الذمة على تقدير تلف العين، هون ما له أي رابط في عملية التخوين، وإنما إذنه مشروط بهذا الشرط، هذا لا بأس. هذا أول. ثانيا هذا الأمر فقط وفقط إن تم إنما يتم بالنسبة لي خصوص الأمانة المالكية بالمعنى الأخص، يعني بالنسبة لعقد الوديعة في الربح بالوديعة قطعا هنالك يعني يد الوداعي على العين على مال الغير يد مستأمنة لغرض الحفظ، ومع ذلك تيجي أنت وبتضمنه في البيع. ليش؟ لأنه عم يحسن إليه، لا تحط ميلك عندي ولا تيجي تضمني في البيع. كانت يده مستأمنة لغرض الحفظ، لم تكن يده مستأمنة لأغراض أخرى، ومع ذلك إجا شرط عليه الضمان، بدك شو تحفظ مالك عندي وبدك شو تضمني حينئذ في البنك، أنا ما جيني أي شيء إلا إنه في ظل وجود المال أنا همي إني أحفظه، وفي ظل تلفه همي إني شو اضمنوا في الله. هون ساعتها بنقول ما على المحسنين مسلم. هذا شو ربطه بالاستيمان بالمعنى العام؟ بالاستيمان بالمعنى العام اي احسان حينئذ يكون من المستاجر على المؤجر بوضع يده على العين.
لا
عم ياخذ العين لاغراض ترتبط له ترتبط به، هو استيفاء مثلا المنفعه من العين، او بالمضاربه اللي هو عمليه تقليب حينئذ ذلك المال لغرض الاسترباح، او للتسلط على العين لغرض الانتفاع حينئذ مثلا بمنافعها اللي هي باب العاريه والى اخره. لو كان الامر في باب الوديعه كان التام، الا ان الامر ليس كذلك. ليش؟ لانه بالوديعه الغرض الحفظ، فما بين همين، على تقدير وجود العين هم حفظ العين، وعلى تقدير تلفها همه ببركه هذا الشرط انه يضمن. شايف بنقول مع المسلم عم يحسن اليك وهو انه عم يحفظ لك العين، وانت عم تجي تضمه في قلبك. اذا لا يرجع له الحسن، واما في غير ذلك لا. ليش؟ لانه مو همه الاحسان اليه وحفظ ماله، وانما همه استيفاء المنفعه من العين، او التسلط على العين لغرض الانتفاع، او تقليب بهذا المال بأوجه التقليبات من البيع والشراء وإلى آخره، لحتى يحصل على ربح ونماء في المال، وبالتالي يتقاسمه مع صاحب المال في البحر. هذا حاصل ما يرتبط بالوجه الرابع. إلى هنا في بعض عندنا إنه هيدي أمينة، والأمينة ما فيش تضمين أبي عن التخصيص. هذه الوجوه أنتم راجعوها، مش بحاجة حينئذ إلى أن ننتهي لشرحها والرد عليها. إلى هنا اتضح لدينا أن شيئا من هذه الوجوه الأربعة لم يصمد لدعوى بطلان هذا الشرط، شرط الضمان، على نحو شرط شو النتيجة. وأما على نحو شرط الفعل أمره واضح مما تلوناه عليه، ولكن مع ذلك سوف يأتي له مزيد بيان إن شاء الله غدا. الحمد لله.